بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل ابن الكلام إلى الدليل الخامس على بطلان الرياء، وعلى هذا الحكم الوضعي للرياء. وطبعا هذه الأدلة أدلة كما مر بنا أدلة إجمالية على بطلان الرياء، وليست أدلة تفصيلية، ليست بحوث تفصيلية. ومر بنا أمس أنه ربما يقوم الباحث في الفقه على إقامة أدلة إجمالية وتكون تامة ورصينة ومتينة، لكن هذا لا يعني تمام الباحث، لا بد من أن يطبق النتيجة الإجمالية على الموارد التفصيلية بدقة، لأن في التفاصيل في الموارد والأمثلة ما لا يوجد في البيان والنتيجة الإجمالية. لذلك نحن الآن في البحث الإجمالي على الحال. ومر أمس أن هذه الأدلة الروايات دل على عدم القبول، وفي موارد كثيرة دلت الأدلة على أن هناك موانع عن القبول. عصيان الزوجة لزوجها يوجب عدم قبول عملها، عقوق الولد للوالدين يوجب عدم قبول عمله، وموارد كثيرة كثيرة. شارب الخمر إلى 40 يوم لا تقبل، يقبل منه عمل، وكثير موارد. فهل هذه يلتزم بأن هاي الأعمال المتباينة المختلفة هي شروط صحة أو موانع في بعضها البعض؟ ما يمكن يصار إلى هذا المفاد الوضعي، فكيف الأمر؟ فيعني بنى الفقهاء عادة هذا التساؤل حتى ذكر في الروايات الواردة أن الأعمال مشروطة بولاية أهل البيت، وبدون ولاية أهل البيت لا تقبل الأعمال. فالبعض قال مفاد هذه الروايات ليست شرط صحة الولاية في الأعمال في العبادات، وإنما أن الولاية شرط القبول، شرط الثواب، شرط الثواب، الولاية شرط الثواب، فبدون الولاية لا ثواب. لا أن الولاية شرط وضعي في الصحة. طبعا هذا على مستوى البعض أو عدة يعني أثاره من المتأخرين على مستوى نظري، ولا عملا لم يفتي أحد أنه مثلا في صلاة الاستيجار أو الحج النيابي يسوغ لك أن تستأجر واحد من أبناء العامة ويأتي لك حتى بحج على صورة حج الإمامية فيصح الحج أو تصح الصلاة والصوم. لا، ما يفتون، لم يفتي أحد ذلك. يعني الفتوى قائمة على أن الولاية شرط الصحة، وإن أثار هذا كإثارة السيد البروجردي أو غيره جماعة. أقول نفس التساؤل يعني ذكر في روايات الواردة على أن ولاية أهل البيت شرط قبول العمل، ولكن الصحيح الآن سنجيب أن هذا الإشكال رغم الشواهد التي ذكرت متينة، لكن الإشكال بعمومية غير صحيح. وقبل أن نشير إلى ذلك نشير أيضا إلى أن الروايات والأدلة الواردة في أخذ ولاية أهل البيت في الأعمال، لا هناك ما لسانه الصح شرط الصحة وليس لسانه فقط شرط القبول. فهذه كمفردة معلومة إذا تراجعوها في أبواب مقدمات العبادات. أما عموما لسان القبول، السيد محمود الشعرودي رحمة الله عليه المدفون الآن في دير مع أستاذ المرحوم العراقي فوق الراس، في كتاب الحاج تقرات الحاج عنده جواب انصافا متين، جواب عن هذه التفاعل الإشكال. الجواب ما هو؟ الجواب أن تارة القبول لصفة وعنوان خارج الفعل نفسه، مثل حقوق الوالدين بالنسبة للصلاة، طاعة الزوجة أو العصيان، نشوز الزوجة مع الزوج أو كذا. خب هذا له وجه انه واضح انه اجنبي عن اجنبي يصير شرط القبول شرط الصحة، فهذا القبول يحمل على فقط شرط الثواب وليس شرط الصحة. اما تارة الشارع يأتي ويقول ان هذا الوصف للفعل، هذه الحالة للفعل لطبيعة الفعل، هذه الحالة المانعة من القبول. هنا ظهور الأول يصير بعكس، ظهور في أن مفاد وضعي مو مفاد أخرى يؤمن، لأن المفروض أن هذا الوصف وهذه الحالة من شؤون نفس الفعل. الظهور الأولي حيث يكون مفاد وضعي، بجواب اخر وبيان اخر ايضا يذكره، يقول عقلا غير معقول ان عمل يقرر له صحة صحيح عند الشرع وليس له ادنى درجات القبول، غير معقول عقلا غير معقول. إذا كان صحيح يكمل ما هي والشرائع حتما يؤثر أثر أيضا، وأما إذا لم يؤثر أصلا شيء كيف يستفاد صحيح؟ الصحة تابع ملاكات مصالح مفاسد فلان لما جرى، كيف يمكن يفرض عمل صحيح ليس له أدنى درجات القبول؟ جيد. فإذا دل الدليل على أن هذا العمل بسبب الوصف المرتبط به، بسبب الحالة المرتبطة بها بنفس العمل طبيعة العمل، هذه حالة مانعة عن أصل قبول العمل، عن أصل قبول هذا الفعل، فلا محالة، هذا مفاد يستفاد من عنده أن هذا الوصف هذا المانع عن الصحة، لأنه مانع فقط عن القبول. نعم درجات القبول تنفك، العالية المتوسطة المتزايدة المتصاعدة تنفك عن أصل الصحة، هذا قابل للتصور. درجات القبول المتزايدة المتصاعدة المتعالية تنفك عن قبول هذا الصحيح، ولك الثواب درجات، نقاء العمل درجات، اما اصل القبول ينفك عن الصحة غير متصور غير متصور. فالخلط صار عند مشهور المتأخرين حسب كلام الان، او حتى جملة المتقدمين حسب كلام السيد، لا بأس بين أصل القبول وبين درجات القبول، أو قل بين العناوين الأجنبية عن بعض البعض وبين العناوين التي هي حالات وأوصاف لبعض البعض. هذا يختلف إذا حالات لبعض البعض. وولاة أهل بيت سلام الله عليهم من هذا القبيل. ولاة أهل بيت باعتبار ترتبط بالنية، والنية صميمية في العبادات فليست شيء أجنبي. طبعا هذا بالنسبة للمثال ولاة أهل بيت. بالنسبة للمثال الرياء أيضا الأمر واضح. الرياء ارتبط بالنية، الرياء ارتبط بالنية، والنية قوام للعبادات. فلما يبين الشارع بأن الرياء الذي هو من حالات وشؤون نية العبادة، هذا الوصف يوجب عدم قبول العبادة. هنا مفاد وضعي، هنا مفاد بالحظ أصل القبول، أصل القبول يعني أصل الصحة بالتالي. بخلاف ما إذا ورد الدليل قال الولد الذي يعق والديه لا تقبل منه صلاته، هي محمولة على قبول الصلاة بلحال الدرجات المتوسطة من القبول أو العالية، لا أصل أدنى درجات القبول. ففرق بين الأمرين، بين ماذا؟ بين الصحة، بين أدنى درجات القبول مع الصحة لا متلازمة، وبين الدرجات الأخرى الصاعدة المتزايدة من قبول هذا صحيح. إيه لا صلاة لجار المسجد، خب هنا تحمل أيضا لا هم ليس هم لم يحمل عنه في القبول. هنا معنى نفس الثواب الكبير مثلا كمان. لكن بعد شق آخر يعني بحث حالة أخرى مبينة عند الشقين. فالصحيح إذن أن الصحة إذن تلازم أدنى درجة القبول، وإذا كانت منطلقة من وصف ذاتي يكون مفادها وضعي وليس مفادها بالأحرام الآثار الأخروية. أما هذا إذن بيان إجمالي لكون الرياء له أثر وضعي وهو فساد العمل. أما البيان التفصيلي نرجع إلى المثل. البيان التفصيلي يقول الماتن ثم إن في المسألة الثامنة ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه. فذلك هو الصحيح أنه لا يكتفي الإنسان بالاستدلال الإجمالي، لابد يذهب إلى التفصيل التدقيق في الصور والحالات والشقوق. ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه، أحدها أن يأتي بالعمل لمجرد إراعة الناس من دون والعياذ بالله من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى، وهذا باطل بلا إشكال. لأن حتى عند السيد مرتضى لازم باطل، لأنه أصلا ما في داعي قربي. هذا الرياء من النوع المركز جدا يعني، والخلل فيه لا حتى لو لم يذهب جاهز الى ان الرياء مبطل، هنا لابد يلتزم بالبطلان. لماذا؟ لا صدع قرب موجود مقتضي للصحة موجود بلا داعي قرب. شوف تفاصيل كيف توقف الانسان على بعض النقاط غير البحث الاجمالي. احدها ان يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى، وهذا باطل بلا إشكال لأنه فاقد لقصد القربة. أيضا عند الجميع باطل. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون داعيه ومحركه، داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معا، وهذا أيضا باطل. سواء شوف هاي الصورة كلها لها حالات لها شقوق، سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والآخر مستقل، أو كانا معا غير مستقلين، أو كانا معا منضما محركا وداعيا. الداعي المستقل ماذا معناه؟ في موارد انضمام الدواعي التي هي منشأ للنية، داعيين او ثلاثة، المهم داعيين او اكثر، عندما يقال مستقلين يعني ماذا؟ مستقلين هما الان معا تبس المستقلين. المقصود من المستقلين يعني لو انفرد كل منهما على حدى لحرك المكلف من قوانين العامه، هذا المراد من المستقل. الاستقلال في قدرته على التحريك، وان كان الان بالفعل هما منضمين معا ليس منفردين، فهنا المراد من المستقلين ليس المعنى المنفرد، بل المعنى انه بذاته يستطيع ان يحرك لو انفرد. هذا يعبر عن الداعي المستقل. في قبالة داعي التبعي، داعي التبعي ماذا؟ يعني الداعي سواء قربي او غير قربي، رياء او غير رياء من الدواعي، في دواعي مباحة، في دواعي راجحة، في دواعي محرمة، الدواعي على انماط واقسام. الان كلامنا في اصل وصف الداعي لانه مستقل او تبعي. تبعي ماذا؟ تبعي يعني هذا الداعي لو انفرد لما حرك المكلف، لكن في داعي اخر قوي لحرك المكلف مستقل، هذا انضم اليه تبعا. مثلا انسان بيتوضا ويريد يبرد على نفسه، فقام يتوضا وايضا بداعي تبريد جسمه، لكن هاي تبريد جسمه لو كان بس تبريد جسمه ما دام من النوم او ما دام من يوم الظهر يوم شهر رمضان شي قوم مثلا، بس لان الصلاه ما بيستلزم يبرد على الواحد، فهاي داعي التبريد هنا تبعي وليس مستقل. اي تارة مستقل الحر باق بيضوب كود يقوم يبرد روحه، ايضا لو ما كان حر شديد الان وقت الصلاة يفوته لازم يقوم في هاي الحالة الاولى الشق الاول من هذه الصورة الثانية، ان نكون كل منهم مستقل او ان احدهم مستقل والاخر تبعي. فاتبعي هذا في صورة ثالثة للدواعي لا مستقل ولا تبعي. شنو اي شيء هو مشاركي، يعني كل من الداعيين او الدواعي ستفضل اثنين او ثلاثة او اربعة او اثنين، كل منهم لو انفرد لما اثر، لكن هم مع بعضهم البعض يؤثرون، على كل تأثيرهم بناء بدرجة واحدة او بدرجات مختلفة، 31 31 31 10% مثلا، 41 31 مهم، 51 41 مهم، المهم انه كل من الداعيين لو انفرد لما اثر، لكن الآن اجتمع فتعاضدا فتشابكا فتشاركا فأثرا. هذه الحالة الثالثة الآن أو الصورة الثالثة عفوا الشق الثالث من الحالة من هذه الصورة أو عموما على طول في الدواعي يبحثوها. لا يعبر عن الدواعي هنا بدواعي تبعية، يعبر عنها دواعي يعبر عنها انضمامية. اصطلاحكم في الفرق الآن داعي انضمامي، وإن كان كلمة انضمامي يستخدمونها في الأعام من هاي الصور الشقوق الثلاثة، لكن في بعض الموارد يستخدمون الانضمامي بمعنى الأخص، بمعنى أنه هو يندك ويتعاضد ويتعاون مع الداعي الآخر بالتأثير، بالتأثير سواء بنحو درجة واحدة في التأثير أو متفاوتة، إلا أن الجميع هذه الدواعي أو الداعيين لا يؤثران بانفرادهما، لن يكونا ليؤثران لو انفرد كل منهما أو كل منها الدواعي. فهنا لا يعبر أحدهما تابع الآخر، كيف تابع الآخر؟ مو تابع، منضم للآخر، عضيد للآخر. إذا عندنا في الدواعي بغض النظر حتى عن مسألة الرياض، حتى في الدواعي الأخرى سواء بالدواعي كلها مباحة أو كلها محرمة أو بعضها محرم بعضها مباح أو بعضها راجح وبعضها مباح، صور يعني أقصد أقسام مختلفة من المسائل أو الأبواب سواء في العبادات أو في المعاملات. الدواعي عموما التي هي منبع النية أو منبع القصد تذكر لها ثلاث شقوق أو قل ثلاث حالات: مستقلة تبعية منضمة، مستقلة تبعية منضمة. والمراد من المستقلة ليست منفردة، مراد هي لها قدرة التأثير على الاستقلال، لو كانت مستقلة تؤثر ولو لم ينضم لها، لكن فعلا عم منضم لها شيء آخر. لتوضيح هذا المطلب بعد أكثر شوية يزداد، الآن يفرض داعي مستقل، الداعي القرب يفرض مستقل، إما وياه داعي مستقل آخر أو داعي تبعي، فعلى أي تقدير داعوية المجموع ستكون أقوى، لأن المفروض داعوية المستقل القربي داعي القربي المستقل داعويته 70% ينضم له 20% داعي غير قربي أفرض داعي راجح آخر، تعليم الغير للصلاة أو تعليم الغير تعليم الوضوء 20% أو 30% ينضم له 70% 100%. هذا الانضمام للداعي المستقل لا يضر باستقلال المستقل، وإن كان يؤكده يشدده يشدده. فالمراد من المستقل ليس بمعنى غير المشتد لو انضم إليه، لا ينضم إليه يشتد، لكن لا لازم يحافظ على استقلاله، أي أنه لو انفرد لأثر. هاي النقاط التحليلية في عالم النفس والدواعي مهمة لحلحلة كثير من البحوث الآتية الآن في مبحث النية. فالمراد من الداعيين المستقلين أو الداعي المستقل ليس بمعنى أنه لا يشتد لا يزداد شدة، لا يشتد، لكنه لا يحتاج إلى هذه الشدة لكي يحرك المكلف، يمكنه، فليس تحت الحافظ يعني، للحاصل أشد من ما كان قبل. كذلك المستقلين إذا اجتمعا على فعل واحد يشتد دعوية الداعي نعم إلى ذلك الفعل. هذا الاشتداد ما كان يحصل لولا الانضمام، هذا صحيح، لكن هذا لا يرجي أصل الاستقلالية. لا ينفي أصل الاستقلالية. نعم. هذه حالة المستقلين أو مستقل وتبعي. أو كلهما ليس لا مستقل ولا تبعي، وإنما يتشاركان يتعاضدان. عندما يتعاضدان يتشاركان بالتالي في قوة التأثير أكثر. قوة التأثير أكثر. فبالتالي تنضم إلى بعض البعض فتكون مؤثرة محركة. جيد، هذا إجمال بحث الداعي. نظرة عن الرياء غير الرياء، دواعي محرمة أخرى أو دواعي مباحة أو دواعي راجحة، أقسام من الدواعي لدينا. يعني غير الداعي القربي داعي راجح، داعي محرم، غير ريائي داعي محرم. الآن البحث طبعا في خصوص الداعي الريائي المحرم كيف ينضم إلى الداعي القربي. نقرأ المثل مرة أخرى. الثاني يعني من وجوه أو صور وقوع الرياء أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربى وامتثال الأمر، والرياء معا. إذن في انضمام، وهذا أيضا باطل. سواء كان مستقلين أو كان أحدهما تبعا والآخر مستقل. هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى مستقلين يعني في الانضمام بالمعنى العام، ليس حالات. حالة مستقلين، الحالة الثانية أحدهم مستقل وآخر تبعي، الحالة الثالثة لا، كليهما ليس تبعي، كليهما ليس مستقل. لا كليهما مستقل ولا كليهما تبعي، كليهما عضيد ونصير للآخر. في كل هذه الحالات الثلاث يقول السيد يزي ماذا؟ أن العمل باطل. لماذا؟ لما مر بنا. اما في كل الحالات الثلاث عمل باطل. كيف؟ اما حالة عدم استقلال الداعي القربي يكون عمل باطل. حالة عدم استقلال الداعي القربي، سواء الداعي الريائي مستقل أقوى يعني، أو الداعي الريائي لا مستقل ولا تبعي عضيد للداعي القربي، أي في موارد كون الداعي القربي غير مستقل البطلان على مقتضى القاعدة، حتى لو لم نبني على مصدرية الرياء. من حتى السيد المرتضى هنا يبني على البطلان. شوف السيد المرتضى لا يبني على بطلان الرياء، لكن في مثل الصور يبني على البطلان. لماذا؟ المنشأ او الدليل لا ينحصر بمبطلية الرياء، في دليل اخر. بحث الاجمالي شيء، لما تدخل في التفاصيل تشوف شيء اخر. لذلك دائما في البحث الفرقي لا يغرك انه نقح قاعدة فقهية عامة، نقحت عموم معين. نقحت مقتضى قاعدة او نقحت اصل فوقي هذا ما يكفي. بعد ذلك لازم تخوض في التفاصيل. شوف التفاصيل شيء اخر، عالم اخر. الان ما نسمع ان السيد المرتضى لا يقول بمبطلية الرياء، يعني في كل الصور لا يقول بمبطلية، لا، لان الابطال يستند الى غير الرياء، فلا محال يتبنى البطلان السيد المرتضى. هنا ايضا لاحظ في موارد كون الجاه القربي غير مستقل لا محال يصار الى البطلان على مقتضى القاعدة. لماذا؟ لان اصل الامتثال مثول، مثول يعني متحرك امتثال، بعث عن هذا الامر لعبادي القربي. فإذ لم تنبعث، فإذ لم تكن باطلا مثولا طوعانيا منبعثا مستجيبا متحركا، ما تصدق عقلا، ما تصدق الطاعة عقلا، ما يصدق الانتفاع. انت سيكون مكلف فيه بوادر امتثال، اما امتثال كان ما موجود، امتثال بالفعل ليس موجودا. فكون الداعي القربي مستقل في التأثير هذا مأخوذ عقلا في عنوان الامتثال، مستقل مربنا مو معنى منفردا، مستقل ليس بمعنى منفرد، مستقل بمعنى انه لو انفرد لأثار، لو انفرد لحرات، هذا المقصود. فلا وين كان ليس منفرد ولكن المهم هو بنحو لو انفرد لأثار، هذا لابد عنده في اصل امتثال عقلا. ولم يقل ما في المثول امام مولاه، امام ارادة مولاه طاعة هم تصدق، بل هذا عصي وليس طياع. لماذا عصي؟ لان بعد ما لما ينبعث من امر المولى العباد القربي المفروض غير مستقل الداعي، واذا كان غير داعي فاذا لا زال معدنه عصي على مولاه غير طيع. طاعة عقلا ما تصدق. هل يمكن مهمة؟ بغض النظر عن مبحث الرياء، بغض النظر حتى عن مبحث العبادات عموما، هذا حتى في باب الضمان والدية والقتل، ولما تكون تسد هالمباحث هذه حالات الدواعي مستقل تبعي او عضيدي في موارد عدم استقلال الداعي القربي اصل عقلا، اصل الطاعة غير صادقة، اصل امتثال غير صادق، فما تصح العبادة بغض النظر عن مبطلية الرياء. نفس الطاعة غير صادقة. اذا في حالة كون الداعي القربي غير مستقل اصل الامتثال غير صحيح، غير موجود، غير صحيح، غير موجود اصلا، خاصة غير موجود، لا نحتاج لمبطلية الرياء. نعم في موارد كون الداعي القربي مستقل والداعي اخر مستقل او تبعي الريائي البطلان يتوقف ويكون مستنده مبطلية الرياء، ومر بنا من الادلة دالة على مبطلية الرياء، دالة على مبطلية الرياء. ولو كان الرياء داعي الرياء تبعي، الأدلة أنا خير شريك مطلقة، من عمل لي ولغيري، حتى لو كان عمل لي بنحو مستقل يعني لو انفرد الأثار، وعمل لغيري ضم بنحو الانبثاق تبعي، جعل غير جعلته لغيري. لما هنا يصدق الشراكة؟ لماذا تصدقنا الشراكة؟ لما اشتجعت هاي اللي مر بنا في تحليل الدواعي، قلنا صحيح مستقل لكن في مواد مستقل وتبعي او مستقل مستقل في اشتداد تذكرنا الله مرة بنا في اشتداد لا. اذا في اشتداد في شراكة هنا هذه النقطة لازم نتوقف عنها شوية فيها تعمق يعني فيها تعمق اكثر. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.